ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين، ودرس وحلقة ولقاء هذا المساء المبارك عنوانه خيف بني كنانة. سنعرف بالعنوان ثم نأتي لما نريد أن نروم ونصل إليه. الخيف في اللغة هو ما ارتفع عن الأرض عن مجرى السيل وانحدر من الجبل، من حدر من الجبل وارتفع عن مجرى السيل فيسمى هذا خيف. وقد اشتهر مسجد الخيف بمنن، لأنه ليس على في الوادي في مجرى السيل وليس في أعلى الجبل، وإنما على سفحه، من حدر من الجبل، وهذا ظاهر بين لمن رأى. المراد بخيف بني كنانة الأبطح، والمراد ببني كنانة، كنانة هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، مر معنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن خزيمة بن مدركة بن النضر بن كنانة، فهذا في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم. ويقال إنه سمي أو لقب بكنانة لأنه يراد منه أن يكون ساترا لقومه، لأن الجعبة التي توضع فيها السهام تسمى كنانة فتسترها وتحفظها، فكذلك قالوا إنهم أرادوا منه أن يكون كذلك، وقالوا والعلم عند الله قد وقع منه ذلك فكان حرزا لقومه. والمقصود لما قال عليه الصلاة والسلام إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة، بينا معنى الخيف. وقد جاء في الشعر العربي، قبل أن نأتي للحديث، جاء في الشعر العربي كثير، خاصة في شعر عمر بن أبي ربيعة. وعمر بن أبي ربيعة شاعر عاش في الحجاز، وهو يعد مقدما من الشعراء الحجازيين، ويقال إنه ولد في اليوم الذي مات فيه أمير المؤمنين عمر، فيقال بعد ذلك لما رأى الناس سيرته أي باطل وضع وأي حق رفع، والعلم عند الله في مثل هذه الأقاويل، لكن هذه ملح أدبية تقال في مثل هذه الأحوال. موضع الشاهد من إدراج عمر بن ربيعة في القضية أنه قال نحن أهل الخيف من أهل منن، ما لمقتول قتلناه قود، ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما نجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. واستطرادا نقول إن هذا البيت واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد، يقال إن هارون الرشيد أمير المؤمنين إنما مما جعله يعزم على الفتك بالبرامكة هذا البيت، إنما العاجز من لا يستبد، الذي يعنينا هنا قوله نحن أهل الخيف، ولذلك أنا قدمته قبل أول أبيات القصيدة، نحن أهل الخيف من أهل منن. فكلمة الخيف إذا أطلقت يراد بها أول ما يراد ما هو حول منن. نبينا عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع في اليوم الثالث عشر من أيام الحج، أي الثالث من أيام التشريق، رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة الصغرى، ثم رمى الجمرة الوسطى، ثم رمى الجمرة الكبرى، وبعد لم يصلي الظهر، يعني رمى بعد الزوال ولم يصلي الظهر. الآن انظر إلى توفيق الله جل وعلا لنبيه. ثقل رسول الله يعني متاعه كان عليه أبو رافع، وأبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وأصله أي أبو رافع من قبط مصر، وكان مولى للعباس فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، أهداه إلى النبي عليه السلام، فقيل إن النبي عليه السلام أعتقه لما بشره أبو رافع بإسلام العباس. وأبو رافع يروى عنه أنه لما نصر الله عز وجل نبيه يوم بدر، وكان في حجرة عند زمزم يعمل في الأقداح، وجاء الخبر أن قريشا غلبت، وكان أبو لهب يومها حيا، بعث مكانه رجلا لم يشهد أبو لهب بدرا. هذا استطراد في التعريف بأبي رافع قبل أن نأتي لخيف بني كنانة. فلما تناقل الناس الخبر شق ذلك على قريش، فكان أبو رافع يعمل في الأقداح، وعنده أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وأبو لهب يجتمع على أبو سفيان بن الحارث وغيره يحدثهم عما وقع، أي من شهد بدرا يحدثهم، وأبو لهب لم يشهدها، فكان يقول لهم وقع كذا وقع كذا، ثم قال هذا الذي يخبر عما وقع في بدر: إن وجدنا إلا فرسانا على خيل، وصفها بوصف معين، يريد أن يخبر أن الأمر أكبر مما يطيقون، وأنهم شاهدوا رجالا بيضا. فأبو رافع كان قد أسلم من قبل لكنه كان يخفي إسلامه، فأراد أن يقول شيئا لأنه كان يسمع بأذنه وقلبه معهم، وإن كان يتوارى كأنه يعمل في الأقداح وليس مبال بهم، لأنه كان يومئذ مولى مستضعفا، وهو ضعيف في بنيته ضعيف في شخصه يوم ذاك، لكنه قوي بإيمانه. فلما أخذ من يخبرهم أبو سفيان، من يخبر أبا لهب ويخبر جمع أهل الإشراك الذين لم يقاتلوا، بأنهم لقوا رجالا على أفراس وأنهم بيض، قال أبو رافع دون أن يشعر: تلك والله الملائكة. فلما سمعه أبو لهب التفت إليه، وكان قد أدار إليه من قبل ظهره، فشجه في رأسه ثم حمله ورماه، فجاءت أم الفضل فضربت أبا لهب وقالت: أستضعفته أن غاب عنه سيده؟ لأن العباس سيد أبي رافع، مولى هو مولى له، والعباس بن عبد المطلب مر معنا أنه شهد بدرا، لم يكن حاضرا، لم يكن موجودا. فاستكان أبو لهب وشدته المرأة فخرج، فلم يلبث إلا أياما فمات، أي أبو لهب. بقينا في من؟ بقينا في أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، هذا المولى الذي اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هاجر بعدها أبو رافع إلى المدينة، ويقال إنه شهد أحدا وحج مع النبي عليه السلام. فلما كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعله النبي على متاعه على ثقله، فأخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم وغدا من غير أن يأمره النبي أين يضع المتاع، فضرب القبة للنبي عليه الصلاة والسلام في الأبطح في خيف بني كنانة، وهو لم يرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، إنما هو ضع اجتهادا منه. على الجانب الآخر بتوفيق الله، والرسول الآن في منى يرمي الجمار، فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام: إنا نازلون غدا، أي قال في اليوم الثاني ليلة اليوم الثالث، وأبو رافع تقدمه، قال: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة. فوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام ما وفق الله إليه أبا رافع أن يصنعه، فنزل عليه الصلاة والسلام في خيف بني كنانة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: في خيف بني كنانة الذي تعاهدوا فيه على الكفر حتى يظهر الله عز وجل دينه ونصرته لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كل من يتأمله في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من خلاله المقام العظيم والموئل الكريم الذي أتاه الله عز وجل نبيه، ماذا أراد أعداؤه به، وما الذي أتاه الله عز وجل من فضله. قالوا: ساحر أو مجنون، شاعر نتربص به ريب المنون، ثم يجعله الله عند الكعبة يقول: ما ترون أني فاعل بكم، فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم، تبدل الحال. وهذه سنن الله في أوليائه وعباده الصالحين. هذا نبي الله يوسف، وهو غلام يستعطف إخوته ألا يلقوه في البئر، لكن أبت قلوبهم القاسية وعقوقهم إلا أن يصنعوا ذلك فألقوه. ثم تمضي السنون، تتوالى الأعوام، حتى يصل يوسف إلى كرسي حكم، فيأتيه إخوته، فلما استعطفوه كما استعطفهم قبل 40 عاما: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: وإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وخيرهم وأفضلهم وسيدهم ولواء الحمد يوم القيامة بيده، يأتي إلى الموضع الذي ائتمرت فيه بنو كنانة على أن يعادوا بني هاشم ويقاطعوهم، حتى زووهم في الشعب 3 سنين، فسلط الله الأرض على الصحيفة كما سيأتي إن شاء الله. فسلط الله الأرض على الصحيفة وأكلت كل ما ذكروا فيها من فجور وغدر وظلم ولم يبق فيها إلا قولهم باسمك اللهم، كانوا قد كتبوها قدرا. هنا يأتي إظهار الله عز وجل لنبيه باختياره عليه السلام بتوفيق الله له، يأتي إلى خيف بني كنانة في الموضع الذي ائتمروا فيه وتعاقدوا فيه على الكفر، فيحييه بالصلاة، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصلاة في وقتها يقصر الرباعية، ثم رقد رقدة صلى الله عليه وسلم، ثم نزل إلى المسجد الحرام فطاف بالبيت سبعا قبل أن يصلي الفجر طواف الوداع، ثم صلى بالناس إماما، ثم قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة بعد أن أتم الله له حجة. الآن هذه نظرة تاريخية، بقينا في النظرة الفقهية، ماذا يقول الناس؟ أي ماذا يقول الفقهاء أصحاب الصنعة الذين ينظرون إلى هذه الحديث؟ هل نأتي المحصب، نأتي الهبطح، نأتي خيف بني كنانة أو لا؟ فبعضهم يرى أنه مجرد مكان وافق مسير النبي صلى الله عليه وسلم، أي لابد أن ينام فيه لأنه في طريقه وأنسب له. وبعضهم يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام عمد إلى ذلك المكان، وقرينة قوله عليه الصلاة والسلام الذي تعاهدوا فيه على الكفر قرينة عندي لمن قال إن الأكمل والأقرب إلى السنة أن يبيت الإنسان ليلة الرابع عشر، أن يرقد رقدة في المحصب. نعم، لا يقول أحد أن هذا من واجبات الحج ولا مما ثبت أنه سنة مقطوع بها، لكن لو فعله الإنسان تيمنا بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم واتكاء على قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الذي تعاهدوا فيه على الكفر، لكان قد فعل خيرا لنفسه. وقلت المسألة من حيث نظر الفقهاء إليها، منهم من يرى أن هذا موافقة لطريق عليه السلام، منهم من يرى أنه فعل ذلك عمدا وأن ذلك سنة، لكني لا أعلم أحدا قال بالوجوب، ومن باب أولى لم يقل أحد بأنه ركن. وأنا أقول وهنا من باب التبيين لا من باب أنه دفاعا عن قول أحد. المراد هذا أيها المبارك خيف بني كنانة، لكننا لم نسقه فقط لنقول شيئا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا فخر لنا، لكن لنعلم كيف آلت الأمور به صلى الله عليه وسلم من حال إلى حال. وهذا حررنا بعضه في لقاءات سبقت ودروس مضت، ولا حرج أن نزيد عليه في بعض أحواله. فمثلا باب الكعبة، الكعبة لها مفتاح، وعثمان بن طلحة من بني عبد الدار، وكان مفتاح الكعبة عنده. قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، استأذن عثمان أن يدخل الكعبة فرفض، أبى. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عثمان كيف بك؟ إذا كان مفتاح الكعبة بيدي أضعه حيث أشاء. فلم يتقوى عثمان على أن يقبل قولا كهذا، قال: إذن هانت قريش يومئذ وذلت. فقال صلى الله عليه وسلم: بل عزت. وانطوى الحديث على هذا، مضت سنون، توالت أعوام، فتح صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها مطأطئا رأسه جسدا وقلبه تواضعا، كل ذلك إجلالا لربه وتواضعا لخالقه الذي من عليه بالنصر. فقرن ذلك بتعظيم الله لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم فتحت له الكعبة فصلى في نواحيها عليه الصلاة والسلام، ثم خرج فإذا بعلي بن أبي طالب من بني عبد المطلب بيدهم السقاية. قال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. الحجابة رعاية البيت، أن نكون سدنة البيت تنتقل من بني عبد الدار إلى بني عبد المطلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، نادى: أين عثمان؟ فجيء به. قال: خذها يا عثمان، خذوها خالدة تاردة، لا ينزعها منكم إلا ظالم، اليوم يوم بر ووفاء. الكبار الأجلاء أهل المروعات إذا مكن الله لهم يقومون في الناس بما يحب أن يقوم الله به لهم يوم القيامة. اصنع كما نقول مرارا في من أوقفه الله بين يديك ما تحب أن يعاملك الله به إذا وقفت بين يديه. والوفاء ورد الأشياء إلى الناس وإعطاء كل ذي حق حقه وإنصافهم وتبيين الحق لهم من غير أن تجرح مشاعرهم وإيصال ما يبتغونه إليهم وعدم حرمانهم مما أفاءه الله عز وجل عليهم يوطن لك في القلوب، يمهد لك في النفوس. بهذا ينال المؤمن السؤدد، ينال محبة الناس بعد محبة الله جل وعلا، يكون يعترف الناس له بالفضل، يقدمه الناس على غيره، يأتون إليه يفدون عليه لأنهم يجدون عندهم ما يرفع قدرهم. وكل أحد يحب أن يرى من يشعر بأنه رفيع القدر عنده، لكن لا يعقل أن أحدا يؤم بيت أحد يعلم أنه سيكون وضيعا أو غير مرغوب فيه أو مطرودا عن الباب أو مصروفا عن يصرفه الحجاب، لا يقبل هذا حر ولا كريم ولا ذو فضل. والمراد الاقتباس من نعمة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع تلك النعمة. والله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ينبغي للعاقل أن يحتاط إذا من الله عليه بنعمة في تعامله مع الخلق، فليس شيء مما ترى يثبت، وإنما العاقل من يستعمل نعم الله جل وعلا فيما يرجو ثوابه عند الله ومما ينال به محبة الخلق وحسن العشرة معهم. والسعيد من كتب الله له القبول في الأرض وكان قبل ذلك قد كتب الله له القبول في السماء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده من جوانب من سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.